إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أخرج البخاري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم في حدود الله عز وجل والتارك لذلك كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو أنهم تركوهم لهلكوا جميعا، وإذا أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. هذا الحديث أصل في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإننا لنعتقد اعتقادا جازما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو سبب تجمع الأمة بعد تفرقها، وهو سبب عزها بعد ذلها، وسبب كرامتها بعد إهانتها، بل لا يحصل للأمة الأمن من جميع المخاوف إلا إذا قام كل فرد من أفرادها بهذا الواجب العظيم، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يأمر بما عرفه الشرع وأقره وشرعه، وأن ينهى عما نهى عنه الشرع وحرمه أو كرهه. وهذا معنى المعروف ومعنى المنكر. فالمعروف هو كل ما عرفه الشرع وأقره، والمنكر هو كل ما أنكره الشرع وحرمه أو كرهه. ولذلك إن الأمة لا تبلغ مأمنها إلا بهذا الواجب العظيم. ولذلك قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال غير واحد: الظلم هو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه الأمة لا تبلغ الأمانة ولا تبلغ الأمن إلا بقيامها بهذا الواجب، ولم تلبس إيمانها بهذا الظلم، أي بالتفريط في هذا الواجب العظيم. وقد وردت آيات وأحاديث في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منها ما يفيد بإطلاقه وظاهره أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل أحد حتى وإن كان جاهلا، لعموم النص. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فذكر الإيمان بالله بعد هذا الواجب العظيم، لا لأن الله تعالى قد فرضه علينا قبل الإيمان، وإنما الإيمان أولا، ولكن قدمه لأهميته في حفظ سياج الإيمان، فإن الإيمان لا يحفظ إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك قدمه. أما قوله كنتم خير أمة يفيد حصر جميع أفراد الأمة رجالا ونساء، وهذا يعني أن ذلك واجب على كل مكلف، على كل مكلف، وهذا احتراز من المجنون أو السفيه أو الطفل الذي لم يبلغ. أما الرجال والنساء فإن الجميع مكلف بهذا الواجب العظيم. وفي آيات أخرى يفيد الله تبارك وتعالى فيها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين وإذا تخلف عنه الجميع أثم الجميع. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة، أي طائفة يا معشر المسلمين، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، والخير هو الإسلام أو هو الدين أو هو الإحسان أو هو الشرائع كلها، أي ما شرعه الله تعالى ورسوله من الحلال والحرام وغير ذلك. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإذا فعلوا ذلك فقد رتب الله تبارك وتعالى على حسن صنيعهم الفلاح في الدنيا والآخرة، ولذلك قال في نهاية الآية: وأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى لنبيه آمرا له أن يصدع بالحق الذي جاء به، قال: فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر. وهذه الآية آية مكية، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعلان الدعوة قبل الهجرة إلى المدينة النبوية المشرفة. وقال الله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بعض الناس يظن أن هذا للتخيير، أن هذا أمر للتخيير، بل هو للتهديد والوعيد. فمن شاء منكم أن يؤمن فله الجزاء الأوفى، ومن شاء منكم أن يكفر فله العقاب الأوفى. وقل الحق من ربكم، أي ما عليك إلا أن تقول بالحق يا محمد، أنت ومن تبعك، أنت ومن سار على نهجك، أنت ومن آمن بك. فمن شاء بعد ذلك من الناس أن يؤمن، ومن شاء منهم بعد ذلك أن يكفر. والله تبارك وتعالى قد أعد للفريقين لكل واحد منهما جزاءه، إما جنة وإما نارا، إما جنة وإما نارا. والله تبارك وتعالى لعن على بني إسرائيل، نعى عليهم ولعنهم. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. النبي عليه الصلاة والسلام يبين هذه الآية فيقول: إن علماء بني إسرائيل كانوا يمرون بأقوامهم وهم على المعاصي، فيأمرونهم وينهونهم ثم ينصرفون عنهم، فإذا أتوا عليهم من غد لم يكن عليهم حرج، أي لم يرى أحد منهم عليه حرج أن يكون أكيله وجليسه وشريبه. ولذلك ضرب الله تبارك وتعالى قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم عليهم السلام. وغير ذلك من الآيات كثير. والنبي عليه الصلاة والسلام كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره. وهذا أمر يفيد الوجوب، وأن من ترك ذلك مع القدرة عليه فهو آثم، لأنه قد فرط في واجب عظيم من واجبات الشرع. ولعلكم تعلمون أن بعض أهل العلم عدوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الإسلام، وزادوا على فرائضه فرضا وهو هذا. ولكن جمهور أهل العلم قالوا: ليس بفرض على الحقيقة، أي لا يساوي الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، ولكنه يقصر عن ذلك قليلا. وهذا يعني أنه عندهم ليس بفرض، إنما هو واجب محتم من واجبات الشرع قد وردت به الأوامر في الكتاب والسنة. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ثم بين أن التغيير بالقلب أو أن الإنكار بالقلب هو أضعف الإيمان، فقال: وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني هذا أقل درجات الإنكار، أن تنكر بقلبك وأن تغضب لله عز وجل وأن يتمعر وجهك لانتهاك حرمة من حرماته سبحانه وتعالى. فالتغيير باليد مكفول لكل أحد كان بإمكانه أن يغير بهذه الوسيلة، لكن لهذا التغيير ضوابط وشروط سنذكرها بإذن الله تعالى. فإن عجز أن يغير باليد ولم يفسد أعظم من ذلك، أي ولم يحدث مفسدة أعظم من ذلك، وجب عليه أن ينتقل بعد ذلك للمرحلة الوسطى، وهي التغيير باللسان إن كان من أهل البيان والفصاحة والعلم. فإن لم يكن من أهل هؤلاء ومن أهل ذلك وليس كفؤا لذلك، وجب عليه وجوبا دون أن ينتقل إلى المرحلة الدون، وهي الإنكار بالقلب، بأن يترك مكان المعصية وينطرف بعد أن يعلن النكيرة، إما بوجهه أو بحركاته أو بانصرافه أو غير ذلك. المهم ألا يترك أصحاب المعصية إلا وهو قد أخبرهم بلسان حاله أنه غير راض عن ذلك، أنه غير راض عن ذلك. وعبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، في المنشط والمكره أي في وقت نشاطنا وفي وقت كرهنا، أي في كل أحوالنا، في العسر واليسر أي في وقت المال وفي وقت عدمه، في العسر واليسر بايعناه في كل حال، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن نجد كفرا بواحا لنا فيه من الله برهان، أي لنا فيه من الله بيان ساطع لا يختلف عليه اثنان. ثم قال: وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخشى في الله لومة لائم. وأن نقول بالحق أي أن نضبع بالحق، لا نخاف أحدا، لا كبيرا ولا صغيرا، لا حاكما ولا محكوما، لا طاغية ولا مؤمنا. وأن نضبع بالحق وأن نقول به أينما كنا، أي حتى وإن كنا في أحلك الظروف وأسوأها لا بد أن نضبع بالحق، لا نخاف في الله لومة لائم، أي إذا لامنا أحد فإننا لا نخاف إلا أن نكون قد ارتكبنا معصية يغضب عنها الإله تبارك وتعالى. لا نخاف في الله لومة لائم ما دمنا على الحق، فما الذي يجعل الواحد منا يتقهقر ويتقعقص عن الدعوة إلى الله عز وجل، وعن الإيمان بالله عز وجل، وعن الصدع بالحق أينما كان؟ لماذا يخشى الناس؟ لماذا يخشاهم؟ والله تبارك وتعالى أشد خوفا وأشد تنكيلا. فإذا كان عذاب الله تبارك وتعالى هو أشد وأبقى من عذاب جميع المخلوقين، فلماذا الخوف من المخلوقين إذا؟ إن المخلوق مهما بلغت قوته لا يملك السلطان إلا سلطانا على بدنك، أما سلطان القلب فإنه لا يقوى على ذلك. ولذلك يقول أهل العلم: الإنكار بالقلب في مقدور كل إنسان، في مقدور كل إنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث زينب بنت جحش أنه خرج عليها أو قام من الليل فزعا وأقبل على امرأته رضي الله عنها وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بالإبهام والتي تليها، أي فتح من ردم يأجوج ومأجوج وهم من علامات الساعة الكبرى ما يخيف العالم أجمع مثل هذه، وحلق النبي عليه الصلاة والسلام حلقة صغيرة بالإبهام والسبابة. فإذا كان ذلك في زمانه عليه الصلاة والسلام وقد فزع عليه الصلاة والسلام من ذلك، فكيف بهذا الفتح وصل الآن؟ وصل الآن، الله أعلم إذا كان يتسع أو لا، أو كان يفتح مرة واحدة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويل للعرب، وسمى العرب بالذات لأن دين الإسلام فيهم وهم المناط بهم الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بالإبهام والتي تليها. قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كسر الخبث. قال: نعم إذا كسر الخبث. قال: نعم إذا كسر الخبث. وما أكثر الخبث في زماننا هذا، إما في البر وإما في البحر وإما في الجو، فالخبث في كل موقع من مواقع الدنيا، خاصة في بلاد المسلمين. أتدرون أن الخبث في بلاد المسلمين أعظم منه في بلاد الكفر؟ أعظم منه في بلاد الكفر. وإنما الذي يخيفنا من الهجرة إلى بلاد الكفر هي أنها فقط بلاد كفر، أما من جهة المعاصي فإن المعاصي في بلاد المسلمين أكثر وأعظم وأشنع منها في بلاد الكفار. إي والله لقد رأينا ذلك، لقد رأينا ذلك. يقول: ويل للعرب، إي والله الويل هو واد في جهنم تستغيث منه جهنم لله عز وجل في اليوم الواحد 70 ألف مرة. ويل للعرب من شر قد اقترب، أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كسر الخبث. لو أنك نظرت في أي كتاب من كتب الكبائر والعظائم ثم تصفحت الكبائر كبيرة كبيرة لوجدت أن هذه الكبائر لا أقول إنها موجودة في المجتمع المسلم، بل هي صارت مألوفة في المجتمع المسلم، صارت مألوفة في المجتمع المسلم. وإلف المعصية أعظم من ظهورها وارتكابها بملايين المرات، لأن أنظار الناس وقلوب الناس تتبلد بكثرة النظر إلى المعصية، فيرون أن التبرج شيء عادي، ويرون أن الزنا والفجور والخنا والقتل والسرقة والسطو والغش والرشوة والغيبة والنميمة وسائر أنواع الكبائر يرون أنها أمور طبيعية. فما الذي يغضبكم إذن؟ وما الذي يثير حفيظتكم إذن؟ والمجتمع كله هكذا، المجتمع كله فاسد. وإلا يرجع المجتمع إلى الله عز وجل ويتوب إلى ربه وإلى خالقه، وإلا أنزل الله تبارك وتعالى عليهم عقوبة قدرية من السماء استأصلتهم جميعا بما فيهم الصالحون، ثم يبعث الله تبارك وتعالى الكل على نيته، الكل على نيته. كما قالت عائشة رضي الله عنها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يغزو جيش الكعبة، أي في آخر الزمان، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، أي قبل بلوغ الكعبة، خسف الله تبارك وتعالى بهم. قالت عائشة: يا رسول الله، أيهلك الجيش وفيه أسواقهم ومن ليس منهم؟ أي فيه من مر معهم في الطريق لأجل البيع والشراء وتسويق بضاعتهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، ويبعثون على نيتهم. نعم، ويبعثون على نيتهم. انظر إلى هذا، إلى هذه الأدلة، وأنها تصيبك أيها الموحد ربما قبل أن تصيب العاصي، لأنك لم يتمعر وجهك ولم تغضب ولم تنكر، لا باليد ولا باللسان، بل ولا حتى بالقلب، إنما استمرأت المعاصي، فكانت العقوبة نازلة من السماء تعمك وتشملك. نعم، يقوم بعض الشباب وبعض طلاب العلم بالدعوة إلى الله عز وجل وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فأنتم ثمرة هذا، وجودكم في هذا المسجد ثمرة الأمر بالمعروف لطائفة من الناس، لطائفة قليلة وسلة مؤمنة من الناس. وإلا لو تأخر وتقاعس كل واحد فما كان لكم وجود في هذا المكان، وأنتم في نعمة وعافية من الله عز وجل بسبب كلمة قيلت لكل واحد فيكم، بخلاف هذه الأمم المترامية والملايين المتكاثرة الذين يهرولون ويبولون على أعقابهم في الشوارع، لا يدرون حتى لماذا خلقوا، لا يدرون لماذا خلقوا، ولا أن الله تبارك وتعالى خلقهم لعبادته وتقواه واستماع الأمر والعمل به واجتناب النهي وتحريمه وتحذير الأمة منه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليستعمل عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، يعني يأتي منهم المعروف أحيانا ويأتي منهم المنكر أحيانا، تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد سلم، فمن أنكر عليهم فقد سلم، ومن رضي وتابع، أو قال: إلا من رضي وتابع، أي فإنه عاص شريك لهم في الإثم، إنه عاص شريك لهم في الإثم. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه عن الجلوس في الطرقات، قال: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، أي لا بد أن نجلس فيها ونتحادث فيها ونتسامر فيها ويقضي أحدنا حاجة أخيه، وذلك لا يكون إلا من خلال هذه الأماكن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لم يكن لكم منها بد فأعطوا الطريق حقه، فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: رد السلام وكف الأذى، رد السلام وكف الأذى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تصور أن الله تبارك وتعالى أمر الذين يجلسون على هذه المقاهي، على هذه المقاهي بهذه الأوامر، غض البصر، وأنتم تعلمون أنه قل أن يوجد رجل على المقاهي أو في الطرقات أو في الشوارع إلا وقد جلس خصيصا لتصويب النظر. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أذن له في ذلك بشرط أن يغض البصر وأن يرد السلام، لأن رده واجب، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. من الناس يفعل ذلك؟ فهذا حق الطريق، وإلا فالجلوس على قارعة الطريق ممنوع منعا باتا إلا بهذه شروط. حتى قال أبو حامد الغزالي: لا يحل للرجل في مجلسه أن ينظر إلى أخيه الرجل ما في يده، ما في يده. ولذلك قال غير واحد من أهل العلم كابن الجوزي وابن رجب: وإن الرجل لا ينظر إلى أخيه وفي يده بضاعة بيته فيقول وهو جالس في المجلس: إن فلانا أتى اليوم لأهله بلحم أو خبز، بلحم أو خبز. قال: هذا عين الحرام. قال ابن رجب: هذا عين الحرام، أي أن تنظر إلى كيس في يد أخيك الرجل، فضلا أن تنظر إلى امرأة خضراء الدمن، امرأة فاسدة جميلة نتجت وأثمرت في أرض فاسدة لا دين لها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا في المجلس في يده خاتم من ذهب، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس الرجال للذهب والحرير، فأخذ حريرا بيد وأخذ ذهبا باليد الأخرى، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. والرجل لا يحتاج مطلقا إلى أن يتحلى بالذهب، لأن الله تعالى حرمه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرمه. ولذلك لما وجد النبي عليه الصلاة والسلام في أصبع رجل ذهب نزعه منه نزعا ثم ألقاه على الأرض، قال: أتحب أن تختم بخاتم من نار يوم القيامة؟ ثم تركه النبي عليه الصلاة والسلام وانصرف. فقال له بعض القوم: خذ خاتمك فانتفع به، خذ خاتمك فانتفع به. فقال الرجل: والله ما كنت آخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنت آخذ شيئا حتى وإن كان فيه منفعة طرحه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرضه لي، ولم يقل كما نقول نحن: بإمكاني أن أذهب فأبيعه للتاجر، أو أبيعه لرجل نصراني أو يهودي، أو أصهره من جديد، أو أعطيه امرأتي تنتفع به، أو غير ذلك. بل قال: والله ما كنت لآخذ شيئا طرحه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذا مثال المؤمن الحق الصادق مع الله تبارك وتعالى ومع رسوله ومع نفسه كذلك، هو صادق مع نفسه في إيمانه. وقال حذيفة: قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. يعني إما أن تقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما أن يضرب الله تبارك وتعالى قلوب بعضكم ببعض وينزل عليكم من السماء عقوبة جازمة حاسمة، ثم تدعونه أن يرفع عنكم هذه العقوبة فلا يستجيب الله تبارك وتعالى لكم، لأنه ما أنزلها إلا عقوبة لتفريطكم في واجب قد أوجبه الله تبارك وتعالى عليكم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كلمة حق، وفي رواية: كلمة عدل عند سلطان جائر. أفضل الجهاد كلمة عدل وحق عند أي في وجه السلطان الجائر، ليس بعيدا عنه، وإنما في وجهه مباشرة، حتى يعلم أنه جائر وحتى يعلم أنه ظالم. فإما أن يغير، وإما كما في حديث عبادة: إلا أن نرى كفرا بواحا لنا فيه من الله برهان. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل مواجهة الحاكم وذكر العيوب في وجهه مباشرة إذا كان معاندا أو مصرا، جعل ذلك من أفضل مراتب الجهاد عند الله. قال: أفضل الجهاد عند الله كلمة عدل، أن يقوم بها رجل عالم مخلص في وجه سلطان جائر، ووصفه بالجور والظلم والخيانة. وقال الحسن البصري: دخل عائذ الله، أو قال عائذ ابن عمرو، على عبيد الله وهو أمير
فقال عائذ لعبيد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. إن شر الرعاء، والرعاء جمع راع، والراعي هو الحاكم والسلطان والأمير والرئيس والقائد والملك وغير ذلك من هذه التسميات. فقال: إن شر الرعاء الحطمة، أي الذين يحطمون شعوبهم حطما، ويهلكونهم إهلاكا، ويفسدونهم إفسادا، ولا يجدون بابا من أبواب الشر إلا ويسعون فيه، ولا يجدون بابا من أبواب الخير إلا ويغلقونه أمام أمتهم وأمام شعوبهم. إن شر الرعاء الحطمة. قال: إياك أن تكون منهم. فقال عبيد الله لعائذ رضي الله عنه: اجلس يا عائذ، فإنك من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إنك من نخالتهم. فاستعظم ذلك عائذ وقال: ليس في أصحاب النبي نخالة يا عبيد الله، إنما النخالة فيكم وفي من أتى بعدهم. انظروا إلى هذه الكلمة، وعائذ صحابي، ولكن عبيد الله أمير، بإمكاني أن يبطش بهذا الصحابي كما بطش به سلف الحجاج بن يوسف الثقفي، بطش بكثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان بإمكانه أن يبطش، ولكنه ما خشي بطش عبيد الله، وإنما قال له: ليس في أصحاب النبي نخالة، إنما النخالة فيكم وفي من أتى بعدهم. أي النخالة فيكم يا معشر الحكام ويا معشر الأمراء والسلاطين الذين أتيتم بعد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قطعت ألسنتكم وفسدت قلوبكم أن تتكلموا في صاحب من أصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أصحابه أجمعين بكلمة واحدة. انظروا إلى هذا العملاق من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يدافع عن أمر يعتقد هو أن الشرع قد أوجبه عليه. قال: ليس في أصحاب النخالة، إنما النخالة بل والحسالة فيكم أنتم يا معشر الأمراء ويا معشر الحكام. أما أن تستهزئوا بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وبأهل العلم وبالدعاة إلى الله وبطلاب العلم وتدعونهم بشتى الدعاوى الفارغة، فلنا في رسول الله عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة. عنه مجنون وقيل عنه ساحر، فلنا في رسول الله تعالى أسوة حسنة، فهو القدوة وهو المقلد وحده عليه الصلاة والسلام. فلنصبر، أي فليصبر الدعاة وطلاب العلم والعلماء صبرا جميلا، وإن الله تبارك وتعالى أعد للصابرين جزاء صبرهم ولقاء جلدهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في جنة عرضها السماوات والأرض. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما تلا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كثير من الناس يقرأ هذه الآية ويقول: إذا فسد المجتمع فلا علاقة لي به، علي بنفسي، كما هو ظاهر الآية. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا اهتديتم، فأنا رجل مهتدي وهؤلاء القوم قد ضلوا وأنا دعوتهم فلا علاقة لي بهم، إذا فعلي بنفسي. ربما يكون هذا هو ظاهر الآية، فبين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر، ولذلك قال أبو بكر: يا معشر الناس إنكم تقرؤون هذه الآية فتفهمونها على غير وجهها، أي فتفهمونها فهما مغلوطا، فهما غير صحيح. ولذلك قال: إن سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الناس إذا أرادوا أو إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. وهذا معنى الآية: إذا رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يديه، وهذا معنى الهداية، أن تأخذ على يد الظالم وعلى يد الباغي وعلى يد المنحرف، إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب، وإلا فإن الله تعالى يعمك معه بعذاب بئيس من السماء، بعذاب بئيس من السماء. فهذا معشر الإخوة الكرام هو واجب عظيم من واجبات الشرع كلفنا الله تبارك وتعالى به، ولا يمكن لهؤلاء الذين يهيمون على وجوههم رعاعا أن يدخلوا هذا المسجد إلا بجهدي وجهدك، وإلا بقولي وقولك، وإلا برأفتي وإياك له، وهو صاحب المعصية، فإياك أن تظن أنه من أهل النار وأنت من أهل الجنة لكونك تصوم وتصلي وتحج وتعتمر وتؤدي الزكاة المفروضة. احذر من هذا، فإن دين الله تبارك وتعالى ليس هذا فحسب، ليس هذا فحسب. فالله تبارك وتعالى لما قال إن الدين عند الله الإسلام، إنما عنا وأراد بالدين العقيدة الصحيحة التي تبعث على إتيان جميع الشرائع وتحليل الحلال وتحريم الحرام والانتهاء عن الحرام وإتيان الأمر. أسأل الله تعالى أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال والأقوال. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يشترط فيه شروط. أول شرط أن يكون عالما بالمعروف عالما بالمنكر، لا بد، لأن الذي يدعو بجهل وعلى جهل يفسد أكثر مما يصلح. فربما ظن أن المعروف منكر أو أن المنكر معروف، فذهب يأمر بالمعروف وهو في حقيقته منكر، فيكون قد أمر بالإفساد في الأرض من حيث لا يدري، أو أنه يذهب فينهى عن المنكر في ظنه وزعمه وهو في حقيقة أمره معروفا، فيكون قد عطل شرع الله ظنا منه أنه ليس من دين الله وليس من شرعه. فالآمر الناهي لا بد أن يكون عالما بما يأمر عالما بما ينهى. ولذلك هذا الواجب العظيم لا يكون إلا بطلب العلم، حتى تعرف أهمية العلم وطلب العلم. الثاني أن يكون الذي تدعو إليه معروفا أو منكرا، أن يكون الذي تدعو إليه معروفا وأن الذي تنهى عنه هو المنكر. ثم أن يبلغك العلم الجازم أن فلانا قد فرط في المعروف أو أنه قد اقترف المنكر، ولا يكفي في ذلك الظن، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فلا يكفي أن تعتقد أن هذا الرجل أو أن هذا الشيخ أو أن طالب العلم أو أن المسلم الفلاني يركب سيارة مع امرأة، فتذهب فتشنع عليه أنه قد ركب مع امرأة أجنبية، وهذا أمر مجرب عليه وغير ذلك، فربما كانت أمه، ربما كانت زوجه، ربما كانت أخته أو غير ذلك، بل لابد أن تتأكد أنها امرأة أجنبية إذا دعت الحاجة لبحث ذلك والتفحص فيه، وأنت غير مطالب بأن تذهب وتسأله: من التي كانت معك في يوم كذا في سيارة كذا؟ ومن التي كانت تجلس معك على الطريق الفلاني في المكان الفلاني؟ أنت لست مطالبا بهذا، وإنما إذا وقع إليك اتفاقا أن فلانا جالس امرأة أجنبية عنه، فحينئذ وجب عليك أن تنهاه عن هذا المنكر، أن تنهاه عن هذا المنكر. وإذا لم ترى فلانا يصلي معك في المسجد فلا يعني بالضرورة أنه تارك للصلاة، فربما يصلي في مسجد آخر، أو كان يصلي في بيته، أو كان معذورا، أي كان صاحب عذر يمنعه أن يلحق بجماعة الإمام في المسجد الراتب، بل لابد أن تتيقن أنه تارك للصلاة حتى يتسنى لك أن تنهاه عن هذا المنكر. أما أن يغلب على ظنك أو أن تظن فيه ظن السوء ثم تذهب فتنكر عليه، وربما تغلظ له جدا في الإنكار بأن تسب أو تضرب أو تشتم أو تلعن، ثم يتبين لك بعد ذلك كله أنه أحسن منك خلقا، وأنه يصلي ربما أكثر منك، وأنه يقيم الليل، وما منعه عن جماعة المسجد إلا العذر، إلا العذر، فماذا يكون موقفك إذا؟ لا بد من معرفة أن المنكر عليه إنما أتى المنكر حقا، أو أنه فرط في المعروف حقا. نعم. الشرط الثالث ألا يحدث المنكر أو تغييرك للمنكر منكر أعظم منه، منكر أعظم منه. ولذلك هذا فقه عجيب جدا، هذا فقه عجيب، وهو المدرج في قواعد الفقهاء بأن دفع أكبر المفسدتين بأصغرهما من أوجب واجبات الفقه، أن تدفع أكبر المفسدتين. رجل يشرب الخمر، يشرب الخمر ولكنه تركها وترك أهلها وصحبتها، ثم أقبل على التدخين، وكل محرم، ولكن حرمة التدخين بالقياس وحرمة الخمر بالنص، وما كان حراما بالنص يقدم على ما كان حراما بالقياس. ولذلك النظر إلى المرأة الأجنبية حرام، والزنا بها أشد حرمة، وإن كان الكل حرام، لكن شتان ما بين هذا وذاك. ولذلك دفع أكبر المفسدتين بأقلهما لا يعلمه إلا العالمون وإلا أصحاب العقول السليمة. ولذلك قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالله تبارك وتعالى ما حرم سب المشركين مطلقا، وإنما حرم سب المشركين في وجوههم مخافة أن يقوموا هم بسب الله عز وجل عدوا بغير علم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، أي مشركون يدعون غير الله، فيسبهم الله عز وجل بغير علم. نعم، فترك مسبتهم وترك شتمهم ولعنهم في وجوههم هو من باب الإيمان بالله عز وجل والمحافظة على حرمات الله وعلى جلاله وكماله من أن ينتهكها هؤلاء المشركون. لو أن رجلا ترك الخمر وأقبل على التدخين فنهرته كما كنت تنهر شارب الخمر، ثم أنت تعلم أنه لو ترك الدخان أنه يذهب إلى هذه الخمارات وإلى صحبته الأولى، فهل يجوز لك حينئذ أن تنهار عن الدخان؟ الجواب: لا يجوز بإجماع العلماء. لماذا؟ لأنه يغلب على الظن أو بلغني اليقين أنه يتركني والحالة هذه ثم يذهب إلى المعصية الكبرى ويشرب الخمر. ولذلك لو سب رجل أو شتم أو صاح أو غضب فإنه يروض برفق، يروض برفق وبحنان، حتى إذا كنت تذهب إليه وتقول له: يا فلان، لما تغضب ولما تسب ولما تلعن ولما تقول كذا وكذا؟ فإن النبي قال: ليس المسلم بالطاعان ولا باللعان ولا الفاحش البذيء. ثم أتيت له بأدلة من الكتاب والسنة، قال: عليك وعلى الكتاب والسنة وعلى رسولك وعلى دينك وشرعك. هكذا ربما يقول، ربما يقول. دعه حتى تهدأ ثورته تماما، ثم تخير الوقت المناسب فانصحه فيه. هذا فقه عظيم جدا ينبغي أن يتمثله جميع المسلمين، وخاصة طلاب العلم، وخاصة طلاب العلم. وهل يشترط في الآمر الناهي أن يكون عاملا بما يأمر منتهيا عما ينهى؟ هذا شرط محل خلاف بين أهل العلم. الراجح أنه لا يلزم ذلك ولا يشترط. ولذلك قيل للحسن البصري، وهو من هو في العلم والورع والإمامة والثقة والعدالة، قال له: يا إمام، أكل ما تأمرنا به تعمل؟ أتعمل بكل ما تأمرنا به؟ قال الحسن البصري: ومن يطيق ذلك، ومن يطيق ذلك. وذهب أبو الدرداء إلى عائشة رضي الله عنهما وقال لها: يا أم المؤمنين، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كيت وكيت بشيء؟ فقالت: يا أبا الدرداء، أتعمل بما تعلم، أتعمل بما تعلم، أو أعملت بما علمت؟ قال: لا. قال: فماذا تفعل بازدياد حجة الله عز وجل عليك؟ ماذا تفعل؟ نعم، خليك في اللي انت عارف، وما تعلمته فاعمل به. ولست بذلك أدعو للجهل، وإنما أدعو وأشحذ الهمم وأحفز النفوس للعلم والعمل جميعا، للعلم والعمل جميعا. فهذا شرط ليس بلازم في المحتسب. المحتسب هو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يشمل الرجال والنساء، ولكن النساء فيما يتعلق بهن، والرجال فيما يتعلق بهم وبالنساء. فدعوة الرجل للرجال والنساء إلا أن يخاف الرجل على نفسه فتنة أو مفسدة، فتنة أو مفسدة، كطلاب الجامعة الذين يتصدرون للدعوة، أي لدعوة البنات والفتيات في الجامعة، ثم هم يفتنون بهؤلاء النسوة أو بهؤلاء الفتيات. وإنما جره إلى ذلك أنه لم يتأهل تأهلا عظيما، ولم يتحصن بالعلم تحصنا متينا، فجره ذلك إلى الوقوع في الفتنة من أول نظرة، من أول نظرة، وإنما سول له شيطانه أنه يدعو إلى الله عز وجل، وهو في حقيقة الأمر صاحب هوى قد فتنه الجمال وفتنه هذا البغاء الذي انتشر في الجامعات وفي غيرها. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل الرجال فيما يتعلق بالرجال بغير فتنة، وفيما يتعلق بالنساء إذا أمن الفتنة. فهذه الخطبة ما هي إلا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر للرجال والنساء على حد سواء، لا فتنة فيها إذن. ولكن إذا وقف الواحد مع امرأة أو مع مجموعة من النسوة لا يأمن على نفسه الفتنة. فإذا كان يعلم من نفسه ذلك، أي هذا الضعف وهذا العنف، فليكف عن دعوة النساء ولا حرج عليه، وإن الله تعالى لا يحاسبه حينئذ. لماذا؟ لأنها في مقابل فتنته في دينه، في مقابل فتنته في دينه. والله تبارك وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد شمل في هذه الآية الرجال والنساء، فالمرأة يجب عليها أن تعظ النساء وأن تأمر النساء بالمعروف وأن تنهاهن عن المنكر ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. وإن كثيرا من النساء بل من طالبات العلم تغفل هذا الواجب، ولذلك يخفى على كثير من الرجال ما عند النساء من فتن ومعاصٍ، ولكن الواحد منا لا يستطيع أن يخمن ذلك تخمينا حتى يأمر فيه وينهى، وإنما يعلم ذلك من أنفسهن النساء، ولكن الواحدة منهن تقصر في هذا الواجب فيستشري البلاء وينتشر الفساد في هذه الطائفة من الخلق في النساء، بسبب أنهن تركن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنهي عن المنكر، وكل مسجد على جهة الخصوص يحتاج إلى نساء مخلصات تقيات عالمات حافظات للغيب بما حفظ الله، تقوم برفق ولين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وسط النساء، ويأمرن المتبرجات ويأمرن من مرت بالطريق فدخلت بيتا من بيوت الله عز وجل برفق. فأنا أعلم جيدا أن هذا المسجد كغيره من المساجد، حتى المسجد الحرام والمسجد النبوي فيهما من المتبرجات ما فيهم، وفيهم التي تلبس البنطال وتكشف شعرها وصدرها وشيئا من ساقها وذراعها، فإن هذه المرأة مسكينة ربما ظنت أن هذا حق، وربما ظنت أن هذا ليس فيه إثم ولا معصية، فيجب أن ترفق بها أو أن يرفق بها بقية النساء اللاتي من الله تبارك وتعالى عليهن بالعلم الصالح أو بالعلم النافع والعمل الصالح. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل الحاكم والمحكوم، يشمل الحاكم والمحكوم، حتى لا يظن الحاكم أنه إنما يكفيه أن يعين أناسا من خريج حملة الشهادات الشرعية أو في وزارة الأوقاف تسمى الأوقاف أو في الأزهر الشريف أو غير ذلك، ويظن أن هذا أمر إنما يكفيه ويغنيه أمام الله عز وجل. كلا وألف كلا، إنما يجب عليه هو أولا أن يكون حاميا للدين وحاميا للديار، وآخذا بزمام الأمة إلى ربها لا إلى النار ولا إلى الجحيم. يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أول شخص في الولاية والإمارة والدولة، يجب عليه هو. وقد جاء في حديث: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ما لا يزع بالقرآن، أن يغير ويحكم بسطوته وجبروته وما يملك من قوة يملك التغيير. فيا ويل من ملك التغيير ولم يغير، ويا ويل من كان بإمكانه أن يطبق شرع الله على رؤوس الناس وإن رغمت رفض ثم لم يغير. بل هذه مرحلة سابقة وسالفة، إنما الحاصل الآن أن المسلمون يحملون حملا على أن يتحاكموا إلى غير شرع الله، وعلى أن يدينوا بغير دين الله عز وجل، وهذا بلاء عظيم جدا. ألا يترك للناس الحرية والمجال أن يعبدوا ربهم بما بلغهم من علم، بل يحملون حملا على الكفر بالله عز وجل، على الكفر بالله. أمر عجيب، أمر عجيب، لا يمكن أبدا لأحد يطيق النصيحة فيه ويسترسل الكلام فيه نهائيا، لأن هذا أمر قد تعدى حد العقل السليم أن يحمل الناس على غير معتقدهم، وأن يكون الإنسان المنحر هو الإنسان الصالح في المجتمع، هو المرغوب المطلوب، وأن يكون أصحاب الديانة وأصحاب المنهج السليم هم الذين يجب التخلص منهم وهم الأصوليون بزعمهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أما شروط المحتسب أن يكون، أو شروط الحسبة أن يكون رفيقا، المحتسب لابد أن يكون رفيقا، رفيقا بالمدعو. والله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعطي على الرزق ما لا يعطي على العنف، ويقول ما كان الرزق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فلا بد أن يكون رفيقا، لين العبارة، سهل الأسلوب، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم يقل الموعظة الخشنة، وإنما قال والموعظة الحسنة، لأنها التي تثمر ثمارها. أما الغلظة والحدة والشدة ربما حملت المأمور والمنهية على أن يرتكب أعظم من ذلك، وعلى أن تأخذه العزة بالإثم فيرفض كلام الله عز وجل ويقع فيما هو شر منه. وعلى المحتسب كذلك أن يقصد إصلاح الخلق والدعوة إلى الله عز وجل، أن يقيم دين الله وأن يقيم شرع الله، لا يقصد أن ينتقم لنفسه، ولذلك هو بمثابة المحتسب الذي عينه الحاكم. فلا بد أن يكون رفيقا، حليما، لينا، هينا، يقوم على مصالح الناس، ولا بد أن يعتقد كذلك أن الله تبارك وتعالى اصطفاه واختاره في هذا المكان لأجل إصلاح الناس. ما أنت إلا عبد مسكين هزيل، لو دخلت في أنفك ذبابة لقتلتك، بل ربما جعلتك تأكل من تحت قدمك، تأكل الوحل. يا مسكين، أنت لست بشيء، أنت فقير إلى الله عز وجل. لو أن الله سلط عليك أهون المخلوقات، لكنت أقل منها هوانا. فاتق الله في نفسك، واتق الله في أمتك، وفي دينك، وفي عملك، وفيما كلفت به. نعم، والله لست على الله ببعيد، مهما بلغت قوتك فأنت بجنب قوة الله ضعيف، يأخذك ولا يبالي. إن الله يمهل الظالم فإذا أخذه لم يفلت، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أحمد وغيره. نعم، يا كذا ظن أنك بمرأة عن عذاب الله وعن عقاب الله. فلا بد أن تقصد بدعوتك وبعملك وجه الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكل ذلك عندنا، وصلى الله على نبينا محمد.